العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. ذكرنا في آخر درس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أهلها، أهل خيبر اليهود، إذا بهم يقولون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها، يعني في أرضهم، ألا يخرجهم من أرضهم، ألا يخرجهم من خيبر، والمقابل على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. يعني أرض خيبر كانت مزروعة من النخل أو من غيرها من الأشجار، فهؤلاء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوهم، أن يبقيهم في الأرض، والمقابل أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر. فما خرج من ثمر خيبر، من زرع خيبر، النصف لهم لأنهم يعملون في هذه الأرض، والنصف للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، أقركم فيها على ذلك ما شئنا، يعني ما نشاء ذلك. وهذا عقد لم يحدد بسنين معينة، كما سيأتي الكلام عن المساقاة وأنه يجوز عدم تحديدها بسنين معينة، بل يشترط صاحب الشجر يقول: متى شئت أوقفت معك هذا العقد. ولذلك هذا العقد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هنا هذا عقد مساقاة، وفي هذا جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء، وكذلك يجوز أن يعامل النصارى بالبيع والشراء، لكن معاملة لا تخرج عن حدود الشرع. فإذا باع معهم بيعا صحيحا أو اشترى منهم شراء صحيحا فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، لأن الله تعالى أباح البيع ولم يحدد من الذي أبيح معه البيع ومن حرم معه البيع. ودائما لا تنظر من المعامل، انظر إلى ذات المعاملة، لا تنظر من المعامل. كثير من الناس يقول: والله يا شيخ أنا في معاملة عن طريق البنك اللي كذا، بنك الإسكان، بنك العربي، البنك كذا. لا تنظر إلى من هو المعامل، انظر إلى ذات المعاملة، هل المعاملة صحيحة؟ سواء كان بنك إسكان، بنك عربي، بنك إسلامي، بنك، انظر إلى ذات المعاملة. إذا كانت المعاملة صحيحة فلا حرج، وإذا كانت المعاملة فاسدة فهذا لا يجوز، وهذه معاملة فاسدة. مع أي كان، بعت مع نصراني، بعت نصرانيا أو اشتريت من نصراني بيعا وشراء صحيحا فلا بأس بذلك، وهذا جائز لا حرج. والنبي تعامل مع اليهود، بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، لأن اليهود غالب مالهم من الربا، وإذا كان غالب مالهم من الربا ونحن نتعامل معهم بطريقة حلال، فمالهم الذي سيعطون إياه من مال اكتسبوه من ربا، إذن المعاملة غير جائزة، خطأ، لا، المعاملة جائزة، لأن الحرمة تتعلق بذمتهم هم ولا تتعلق بذمتنا، فهذه المعاملة نتعامل معهم معاملة صحيحة. واحد كسب من الربا، يكتسب من الربا، أو يبيع خمرا ثم جاء إلى صاحب دكان صاحب خضار وفاكهة واشترى خضارا وفاكهة، هل يجوز لصاحب الخضار أو الفاكهة أن يبيعه أم لا؟ نعم يجوز. لماذا؟ قال طيب هذا أصل ماله حرام. نعم الحرمة لا تتعلق بذمتين، أصل ماله حرام، لكن المعاملة بيني وبينه حرام أم حلال؟ لا دخل لي من أين اكتسب هذا المال. قل يا أخي هذا أصل ماله من الربا يا شيخ، هذا رجل يشتغل بالخمر يبيع الخمر، هذا ماله أصل من الحرام، كيف آتي أنا أبيعه وأبيع كيلو من التفاح أو كيلو من البرتقال أو 2 كيلو، كيف هذا؟ كيف أنا أخذ مال الحرام؟ لا، أنت أخذت مالا حلالا، هو حرام عليه حلال عليه، لأن المعاملة تتحولت الآن، كانت المعاملة فقط من أكله هو الحرام، لكن أنت أصبحت المعاملة بينك وبينه حلال. طيب فاليهود أصل مالهم يتعاملون بالربا كما قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم فاشترى من اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعلي بن أبي طالب اشتغل عند يهودي، فلا حرج في ذلك. النبي هنا تعاقد معهم على عقد يسميه العلماء عقد مساقة. عقد مساقة، ما الفرق بين عقد المزارعة وعقد المساقة؟ ما الفرق بين عقد المزارعة وعقد المساقة؟ عقد المزارعة يكون على أرض لم تزرع، لم تزرع بعد، فيقول الرجل هذه أرضي، خذ ازرع أرضي، هذه الأرض وما يخرج منها من الثمر نصفه لي ونصفه لك، أو الثلثان لي والثلث لك، أو الربع لي والباقي لك، يجوز بحسب ما اتفق. هذه هي المزارعة، أرض غير مزروعة. طب المساقاة تكون عقد على أرض مزروعة فيها شجر، عنده شجر نخيل، فيقول أنا أجعلك تساقي هذه النخيل، يعني هي مزروعة في الأصل، تعتني بها وتسقيها، وما يخرج من الثمر على النصف، أو ما يخرج من الثمر لك الثلث ولي الثلثان. هذا العقد ماذا يسمى؟ مساقة، وهو من اسمه مساقة، يعني لأنه يقوم بسقيها والعناية بها والاعتناء بالثمر حتى يخرج ويطيب الثمر. المزارعة من اسمها كذلك، هو الذي يقوم بزرع الأرض، المزارعة هو الذي يقوم بزرع الأرض، المساقة هو الذي يقوم بسقي الشجر. فهذا الفرق بين المساقة والمزارعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، وهذا الذي استدل به، أن النبي عامل اليهود معاملة إيش؟ مساقة، لأن نخل خيبر مزروع أو غير مزروع؟ مزروع، النخل موجود، النخل موجود، لكن النبي عاملهم هنا معاملة مساقة، فقال هذا النخل الأرض هذه لنا لأن أخذناها، والنخل لنا وأنتم تشتغلون فيها وتصلحونها، ولنا نصف الثمر ولكم نصف الثمر، لنا نصف الثمر ولكم نصف الثمر. فلذلك قالوا في تعريف عقد المساقة بشكل مختصر، قال عقد يدفع صاحب الشجر شجره لمن يقوم بإصلاحه بجزء من ثمره. عقد يدفع صاحب الشجر شجره لمن يقوم بإصلاحه بجزء من ثمره، هذا يسمى عقد مساقة. يقوم صاحب الشجر يدفع شجره لمن يقوم بإصلاحه، يعني الاعتناء به، والمقابل جزء من الثمر. فالمساقاة عقد ملزم، وهو عقد يتم برضا المتعاقدين،
ولا يفسخ إلا برضا الطرفين، وهي صورة كما مر معنا في المزارعة، هي صورة من صور الشركة، هي صورة من صور الشركة. يقدم صاحب الشجر شجره، وذاك يقدم ماذا؟ جهده، يقوم بإصلاحه وخدمة الثمار، ذاك يقدم جهده وذاك يقدم شجره. يقول أنا إلى الأرض وعند الشجر، وأنت مهمتك أن تعتني بالشجر وأن تسقيه وأن تصلحه إلى أن يثمر. ففي مقابل هذا الجهد الذي يبذله العامل يستحق جزءا من الثمر، وهذا الجزء من الثمار يكون بناء على ما اتفق عليه العاقدان، بناء على ما اتفق عليه العاقدان. ولذلك عقد المساقاة عقد على شيء غير موجود، وهو على إيش؟ الثمر، غير موجود صحيح، لكن هذا مستثنى من عموم النص الذي ينهى عن بيع ما ليس عند الإنسان أو إجارة ما ليس عنده، هذا مستثنى، يعني هو عقد على غير موجود. قل له أنا إلي نصف الثمر لك نصف الثمر. طيب السؤال، هل الثمر موجود الآن؟ لا، لا يوجد ثمرة، لكن هذا عقد على شيء غير موجود لكنه معفو عنه في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق يهود خيبر، ومما يجدر ذكره هنا أن هناك عقود هي من الغرر، يعني الجهالة، استثناها الشرع من عقود الغرر المنهي عنها. قلنا أمثلة، مثال إيش؟ عقد الاستصناع، عقد السلم، الاستصناع يعني الآن أي واحد صناعي يقول له فصل لي أنا كذا، فصل لي باب، فصل لي حماية، فصل لي شباك. هذا الآن الشباك غير موجود، الحماية غير موجودة، وربما تدفع له الثمن كامل، قلت تفضل هاي ثمن الباب، ثمن الشباك أو نحو ذلك، أنت الآن هذا الثمن. طيب هو غير موجود، شيء مجهول، لكنه معفو عنه لأنك علمت الوصف. تقول لك والله أنا بفصل لك شباك ألمنيوم ونوع الألمنيوم كذا وكذا والزجاج نوعه كذا وكذا، فهو بالوصف. كذلك عقد السلم أيضا هذا من المعفو عنه في الغرر، ومنه عقد المزارعة وعقد المساقة. فالمساقة ثمر غير معلوم وغير موجود لكنه من المعفو عنه. ويظهر لنا هنا من المساقة أن أركان المساقة أربعة، أركان المساقة أربعة. أولا المتعاقدان، وثانيا المعقود عليه اللي بيسموه متعلق العمل، الشجر ذاك يقدمه وذاك يقدم الجهد المعقود عليه، وثالثا العمل وهو الجهد الذي يبذله العامل في إصلاح الشجر، ورابعا صيغة العقد اللي هي لفظ المساقاة أو بأي لفظ يدل عليه. فإذا المساقاة لها أربعة أركان: المتعاقدان، المعقود عليه، العمل، صيغة العقد. هذه أربعة أركان للمساقاة. طبعا المساقاة ذهب جماهير العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين إلى جواز المساقاة، جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز هذا العقد كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وأبو يوسف القاضي وإمام محمد بن حسن الشيباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى جواز المساقاة. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى بطلان المساقاة وعدم مشروعيتها، وله في ذلك تأويلات، إلى بطلان المساقاة وعدم مشروعيتها وله في ذلك تأويلات رحمة الله تعالى عليه. أما الأدلة على مشروعية المساقاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها، هذا من الأدلة. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى يهود خيبر على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وكان الصحابة يعملون بذلك، فقد مضى أبو بكر على مثل هذا، وكان عبد الله بن رواحة يذهب فيخرص الثمر، يعني يخمن كم أنتج النخيل، لنا النصف ولكم النصف. بل نقل ابن قدام عن بعض أهل العلم الإجماع على جواز المساقاة، ونقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة أن المساقاة جائزة، والحاجة داعية إلى مثل هذا الأمر، لا سيما أن بعض الناس يملك شجرا ولا يستطيع أن يقوم بسقيها ولا الاعتناء بها، فيأتي الآخر مزارع يقول له اسمع اعتني بالشجر اسقي الزرع ولك نصف ما يخرج من الثمر، جائز لا بأس. السؤال الذي سأله الفقهاء في أي النباتات تجوز المساقة، في أي النباتات تجوز المساقة، يعني عقد المساقة في أي النباتات يجوز. بعض أهل العلم كداود الظاهري قالوا لا تجوز المساقة إلا في النخل فقط، فقط إلا في النخل، يعني واحد عنده نخل فقال لآخر تعال يا فلان ازرعها أو النخل مزروع اسقها واعتني بها ولك نصف الثمر، نخل. طب عنب لا يجوز، تفاح لا يجوز، هذا قول داود الظاهر. قال لأن الذي ورد إيش النص بأي شيء ورد، ورد في النخل فقط النخل، هكذا قال داود الظاهري. وذهب الإمام الشافعي في الجديد وهو قول في مذهب الإمام أحمد أن الذي يجوز من النباتات المساقى فيه النخل والعنب، النخل والعنب، ولا يجوز في غير ذلك. أصحاب هذا القول لا يجيزون طبعا على بناء هذا القول الشافعي في الجديد وقول في مذهب الإمام أحمد، أصحاب هذا القول لا يجيزون مثلا المساقاة في الأشجار المثمرة مثل التين، يعني يقول الآن مثلا اقترب موسم التين، واحد يقول والله أزرع أسقي التين واعتني به وكذا والثمر على النصف، فعند الشافعي في الجديد وأحمد لا يجيز. الرمان، التفاح، الخوخ، الزيتون كذلك لا يجيزون، فقط قالوا الكرم يعني العنب والنخل، فقط النخل والعنب، قاسوا قياسا العنب على النخل، يعني قاسوه، ومستند هذا بجامع وجوب الزكاة عندهم، قالوا في زكاة في العنب، أما باقي الأمور الخضروات عند الشافعي لا يوجد فيها زكاة، الخضار التين لا يوجد زكاة، لكن العنب عندهم فيه زكاة والنخل فيه زكاة. طيب القول الثالث قالوا المساقاة في النخل وفي كل شجر مثمر، وينقل هذا القول عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وينقل عن سعيد المسيب والأوزاعي، وهو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك، ومستند هذا القول القياس، يعني صحيح النص ورد في النخل لكن قاسوا الأشجار المثمرة بجامع الإثمار في الكل، قالوا بجامع العلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بما يخرج من شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقالوا الزرع هنا فرع منه أي أشجار مثمرة، فعلى هذا القول ومذهب أحمد ومذهب مالك يجوز المساقاة على التين والزيتون والخوخ والثمار والتفاح، قالوا كل شجر مثمر لأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا. وذهب بعض أهل العلم وهو قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، قالوا تجوز المساقاة في كل مثمر سواء أكان شجرا له ساق أو غير ذلك. كيف في كل مثمر؟ قال مثل البطيخ، القثاء، حتى قالوا البصل، البصل ليس شجرا هذه نبتة لكنها ليس لها ساق، مثل شوف القول السابق قالوا شجر مثمر، البطيخ ليس شجرا وله ساق ومثمر، لا. طب كيف عند هذا القول تكون المساقاة؟ قال إذا زرع وتبين أصل الشجر يقول للعامل اعمل عندي في هذه الأرض اسقها واعتني بالبطيخ ولك ثلث ما يخرج منها أو عشر ما يخرج منها أو نصف عشر ما يخرج منها لك ذلك، انظروا، فعلى هذا القول يجوز في كل مثمر، في كل مثمر، وهذا قول في مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى. القول حقيقة الثالث قول يجري عليه القياس وقول معتبر، لأنه الكلام في الشجر وليس في المزارعة. وأما البطيخ والقثاء والبصل ونحو ذلك فهذا لا يقال عنه شجر أصلا. فوالله أعلم الأقرب أنها في الأشجار، في الأشجار الشجر. بل إن العلماء في هذا الزمان تكلموا في مسألة، قالوا مثلا طيب الورود، ما هي الورود تباع الآن، بل حتى الورود التي تباع أغلى أحيانا من الطعام، يعني أغلى من الفواكه والخضار. فالورود، واحد عنده مزرعة ورود فقال لآخر بعد، والورد يعني شجر الورد قائم ولكن ليس عليه ذاك الورد ويحتاج إلى عناية ومساقاة، مش مزارعة، مساقاة، الشجر موجود، لو الأرض فارغة قال له زرعها فزرعها ورد لا بأس اتفق، لكن الآن مساقاة، فقال له أنا عندي هذا الشجر الورد اعتني به وقلمه واسقيه وما يخرج من هذا الورد على الربع أو على النصف بيني وبينه أو ثلث لك ولي ثلثان، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز، قالوا على بناء على ما سبق قالوا يجوز، لأنه غير محصور هذه، وتطور الأمر أصبح هذا شيء يباع، هو لا ليس ثمرا ولا يؤكل، يعني الورد لا يؤكل لكنه أصبح يباع، زرع مزروع صحيح والشجر موجود أليس كذلك؟ شجر ويباع، الورد الآن يباع. فلو واحد جاء وعقد عقد مساقاة يجوز أو لا يجوز؟ الصح أنه يجوز، شجر، ويقول والله عنده شجر ورد وذاك المزارع يعتني به وصاحب الشجر قال له نتفق على كذا وكذا. فإذا هذا المقصود بعقد المزارعة، وهل يجري في كل نبات؟ طبعا أرجو التفريق أيها الإخوة بشيء مهم، كثير من الناس لا يفرقون بين الإجارة والمساقاة، بين الإجارة والمساقاة، وهذا ملحظ دقيق. المساقاة تكون على شيء مشاع، جزء مشاع، الإجارة تكون على جزء معين. مثلا قال له اسمع، قال أنا هذه الأرض بدي إياك تشتغل فيها خلال هذا الموسم ولك 500 دينار، هذا إيش اسمها؟ هذه إجارة، لك 500 دينار تفضل، 500 دينار أثمرت ما أثمرت، إجارة مقابل إيش؟ مقابل شغلك، مقابل أنك سقيتها وزرعتها وكذا، هذه مساقاة؟ لا، هذه إجارة، لأنه على مبلغ معين لك 500 دينار، وذاك لا دخل له أثمرت أو لم تثمر، وهذا ليس من الغرار. الآن إذا قال له هذه اشتغل فيها واعمل فيها ولك النصف، إيش يصبح هذا؟ مساقاة مش مزارعة. ولذلك ابن تيمية يقول إذا ذكرت هنا المساقاة فهي إجارة من نوع خاص، مش إجارة عامة، صحيح يدخل في لكن إجارة من نوع خاص، قل لك الثلث لك الربع. طب متى تكون المساقاة محرمة؟ مثل ما سبق في المزارعة، إذا كان فيها غرض، يقول له اسمع اسقي الأرض وأصلحها واعتني بها، يعني بالشجر اعتني بها وما يخرج من الثمر إليك الجزء العلوي إلى الجزء السفلي، يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ في غرض، في جهالة، ربما الجزء العلوي ينبت الجزء السفلي لا ينبت والعكس. فإذا فيها جهالة فيها غرض، أو لك أو أنا أريد منك أن تسقي هذا الزرع وما يخرج من ثمره، انتبهوا، وما يخرج من ثمره أنا لي 200 كيلو من هذا الثمر، شجر تفاح عندي أنا بأخذ 200 كيلو تفاح والباقي لك، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ غرر، جهالة، شيء مجهول، وضحت يا إخواني؟ حرام، ما بيجوز. قل له أنا بأخذ منك 200 كيلو تفاح والباقي لك، ما بيجوز. لما يقول النصف بتصير نسبة جزء، بسموه إيش؟ مشاع، جزء مشاع، هذا شرط أساسي في المضاربة، في المزارعة، في المساقاة، جزء مشاع. لما يقول النصف، طب النصف يحتمل أن يكون 100 كيلو إليك و 100 كيلو لي، أي يحتمل 200 كيلو إلي و 200 كيلو إليك، يحتمل، يحتمل ما تنبت الأرض شيئا، أنا بخسر الجهد وأنت بتخسر إيش؟ الشجر، الثمر، أنت خسرت الثمر وأنا بخسر إيش؟ الجهد. طب إذا كان كذلك مثلا ما يقوم على إصلاحها مثل مثلا ما يحتاجه من ماء وما تحتاجه الأرض من سماد مثلا، على من؟ بحسب ما اتفق. جزاك الله خير. يعني الآن قال طيب السماد ممن؟ طيب الماء أحساب مين؟ طيب إذا كانت تسقى بماء ليس بماء السماء، يعني بماء يشترى، على مين الماء؟ بحسب ما اتفق، والمسلمون عنده شروطهم لا بأس بحسب ما اتفق. المهم هذا عنده شجر وذاك جهد، ربما يتفق على السماد وما يتفق على هذا. هذا ما يتعلق في مسألة المساقاة على وجه الاختصار. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.